الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 63 من فتح الوهاب، شرح كتاب التوحيد. قال: باب ما جاء في المصورين. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في المصورين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة. أخرجاه. قوله باب ما جاء في المصورين أي من الوعيد العظيم، ومناسب ذكر هذا الباب لأن التصوير ذريعة إلى الشرك، وهذا المنكر الذي انتشر في هذه الأزمان انتشارا واسعا حتى أضحى أغلب الناس يستخدمونه في جميع شؤونهم، مع ما في ذلك من الأحاديث الدالة على حرمة ذلك. ومن هذه الأحاديث ما ذكرت في كتابي الأدلة البينات على تحريم تصوير ذوات الأرواح، قلت فيه ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام في ساعة يأتيه فيها، فجاءت تلك الساعة ولم يأته وفي يده عصا، فألقاها من يده وقال: ما يخلف الله وعده ولا رسله. ثم التفت فإذا جر كلب تحت سريره، فقال: يا عائشة، ما تداخل هذا الكلب ها هنا؟ فقالت: والله ما دريت. فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرج، فجاء جبريل فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عدتني فجلست لك فلم تأتي. فقال: منعني الكلب الذي كان في بيتك، إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. وأخرج عن ميمونة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح يوما واجما، فقالت ميمونة: يا رسول الله، لقد استنكرت حياتك منذ اليوم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جبريل كان وعدني أن يلقاني الليلة فلم يلقني، أما والله ما أخلفني. قال: فظل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومه ذاك حتى ذلك، ثم وقع في نفسه جر كلب تحت فسطاط لنا فأمر به فأخرج، ثم أخذ بيده ماء فنضح مكانه، فلما أمسى لقيه جبريل فقال له: قد كنت وعدتني أن تلقاني البارحة. قال: أجل، ولكننا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ فأمر بقتل الكلاب، حتى إنه يأمر بقتل كلب الحائط الصغير ويترك كلب الحائط الكبير. وعن أبي صالح رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. أخرجه البخاري ومسلم. وأخرج مسلم قالت عائشة رضي الله عنها قالت: كان لنا ستر فيه تمثال طائر، وكان الداخل إذا دخل استقبله، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: حولي هذا، فإني كلما دخلت فرأيته ذكرت الدنيا. قالت: وكانت لنا قطيفة كنا نقول علمها حرير فكنا نلبسها. وأخرج البخاري أنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وفي البيت كرام فيه صورة، فتلون وجهه ثم تناول الستر فهتكه، وقالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور. وعنها رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سترت سهوة لي بكرام فيه تماثيل، فلما رآه هتكه وتلون وجهه، وقال: يا عائشة، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. قالت عائشة رضي الله عنها: فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين. وفي لفظ لها رضي الله عنها عند البخاري ومسلم: إن أصحاب الصور الذين يعملونها يعذبون بها يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وفي البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. ولهما البخاري ومسلم عن سعيد بن أبي الحسن قال: جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال: إني رجل أصور هذه الصور فأفتني فيها. فقال له: إذن مني. فدنا منه ثم قال: إذن مني. فدنا منه حتى وضع يده على رأسه، فقال: أنبئك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جهنم. وقال: إن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس له. فأقر به نصر بن علي. وفي لفظ لهما: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة. كل هذه الأحاديث كما ترى، وما يأتي في تحريم تصوير ذوات الأرواح. ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه تماثيل أو تصاوير. قال النووي رحمه الله في شرح أحاديث الباب: قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: تصوير صورة الحيوان حرام. المراد بها صاحب الروح، الحيوان هو صاحب الروح، شديد التحريم، وهو من الكبائر لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد المذكور في هذه الأحاديث، وسواء صنعه بما يمتهن أو بغيره فصنعته حرام بكل حال، لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى، يعني سواء كان فوتوغرافي أو كان بالنحت أو كان بالرسم أو كان بغير ذلك، كله صورة حرام بكل حال لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى، وسواء ما كان في ثوب أو بساط أو درهم أو دينار أو فلس أو إناء أو حائط أو غيرها. وأما تصوير صورة الشجر ورحال الإبل وغير ذلك مما ليس فيه صورة حيوان فليس بحرام، هذا حكم نفس التصوير، انتهى. قال: ونزيد على هذا ما أخرجه مسلم في صحيحه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لأبي الهياج: ألا أبعثك على ما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. وفي بعض الأحاديث: تخرج عنق من النار يوم القيامة لها عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق يقول وكلت بثلاثة: بكل جبار عنيد، وبكل من دعا مع الله إلها آخر، وبالمصورين. أخرجه الترمذي وصححه المسند. وابن عباس رضي الله عنهما لما أفتى هذا الرجل بهذا الحديث قال: إن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر وما لنفس له. قال الشيخ مقبل رحمه الله في إجابة السائل: صورة نكرة في سياق النفي، يشمل كل صورة بعدها يأتي بفتوى صاحب الفضيلة أنه قد أجاز أن يتصور الشخص في التلفزيون وأن يتصور بالفيديو من أجل الدعوة، انتهى. فخلصنا بهذه الأحاديث التي غيرها أكثر منها إلى أن تصوير ذوات الأرواح من كبائر الذنوب والآثام، سواء في ذلك التصوير الفوتوغرافي أو الفيديو أو النحت وغير ذلك من أنواع التصوير. فعلى المسلم البعد عن هذه البلية العظيمة والفتنة الجسيمة التي وقع فيها الناس بجهلهم بدين رب العالمين وسنة سيد المرسلين. وأما القول بجوازها لصنع عائشة رضي الله عنها للعب أو الفرس الذي له أجنحة، فجوابه من أوجه: الأول أنها كانت غير مكلفة في ذلك الوقت، وهذا الجواب قد يكون بعيدا، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سيقرها على الباطل حتى وإن كانت غير مكلفة، لكن قد قيل بهذا الجواب، فالإنسان يذكر الأجوبة وما لها وما عليها. الثاني أنها إنما تصنع كهيئة ما ذكر، وليس معناها أنها تضاهي خلق الله عز وجل، وهذا نراه في البنات، ربما تأخذ عبارة عن جورب وتحشيه ببعض الأشياء وتقول هذه بنتي، أو ربما أخذت شيء من اللحاف وتقول هذه بنتي أو هذا ابني، وليس بصورة ظاهرة. والثالث أنما صنعه الطفل للعب لا ينكر عليه فيه. الرابع لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أعانها وصنع لها. وأما الاستدلال بما ألزمت به الحكومات من التصوير للجوازات والبطائق فالإثم عليهم، ولم يكن إلزامهم هذا شرع لنا ويجب علينا فعله، وإن فعلناه للحاجة فالإثم على من ألزم مع فعلنا له مع الكراهة. ولا يستدل بالباطل على جواز الباطل، واعلم أن التصوير يحرم لعلتين: الأولى مضاهاة خلق الله عز وجل، إذا قال لك واحد أنا أصور ما عندي شرك، الشرك بعيد، يقال له بقي المضاهاة. الثاني أنه ذريعة إلى الشرك، كما تقدم من صنع قوم نوح صلى الله عليه وسلم قوله قال الله تعالى في بيان أن الله متكلم بحرف وصوت، فيه بيان أن الله عز وجل متكلم بحرف وصوت، قوله ومن أظلم من ذهب يخلق خلقي الحديث، أي من أشد الناس ظلما من ضاها بخلق الله عز وجل، قوله أخرجاه البخاري ومسلم. قال المصنف: ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. ولهما عن ابن عباس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عنه مرفوعا: ومن صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. قوله ولهما أي البخاري ومسلم قول الذين يضاهون بخلق الله أي يشابهون بخلق الله، والمعنى أنهم الذين يصورون صور ذوات الأرواح. قوله ولهما عنه أي البخاري ومسلم قول من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، وهذا وعيد عظيم، وأنه يوم القيامة يكلف ويؤمر أن ينفخ فيها الروح ولن يستطيع ذلك، وكل هذا مما يدل على أن تصوير ذوات الأرواح من كبائر الذنوب. قال المصنف رحمه الله ولمسلم عن أبي الهياج قال قال لي علي رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. قوله ولمسلم قوله عن أبي الهياج وهو حيان بن حسين أبو الهياج الأسدي الكوفي تابعي. قوله ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث في أهمية إزالة المنكرات وفيه إنكار المنكر باللسان واليد وفيه سد ذرائع الشرك فحرمت الصور سدا للذرائع وللمضاهاة كما تقدم وأمر بهدم القباب سدا للذرائع وفيه التوكيل لإزالة المنكر وفيه الوصية فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا وأوصى بهذه الوصية العظيمة إلى غير ذلك. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم قوله ولا قبرا مشرفا إلا سويته في أن السنة أن القبر لا يرفع على الأرض رفعا كثيرا ولا يسنم بل يرفع نحو الشبر ويسطح وهذا مذهب الشافعي ومن وافقه. ونقل القاضي عياض عن أكثر العلماء أن الأفضل عندهم تسليمها وهو مذهب مالك. قوله ألا تدع صورة إلا طمستها فيه الأمر بتغيير صور ذوات الأرواح انتهى. حتى وإن سنم قليلا هو سيزول التسنيم. المنكر هو أن يبنى عليه وأن يكتب عليه وأن يجلس عليه والله المستعان. قال باب ما جاء في كثرة الحلف أي من الوعيد لا سيما إذا كان الحلف على الكذب ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. أما إذا كان الحلف بالصدق والإنسان يحفظ يمينه يأتي بالكفارة يعني فهو أهون من ذلك مع أنه مأمور بحفظ يمينه كما أخبر الله عز وجل بقوله احفظوا أيمانكم وسيأتي. قال المصنف رحمه الله باب ما جاء في كثرة الحلف وقول الله تعالى واحفظوا أيمانكم. قوله باب ما جاء في كثرة الحلف يعني من النهي لأن كثرة الحلف يدل على ضعف تعظيم الله عز وجل تعظيمهم لله عز وجل وإنما يحلف بالله عز وجل لتأكيد أمر أو لنفيه. قوله وقول الله عز وجل واحفظوا أيمانكم وحفظ الأيمان يكون بثلاثة أمور. الأول حفظها عن الحلف بالله كاذبا وقد جاء الوعيد الشديد في ذلك على ما تقدم في باب الحلف بغير الله عز وجل. الثاني حفظه عن كثرة الحلف لما تقدم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. الثالث حفظه عن الحنث فيها إلا إذا كان الحنث خيرا فيكفر عن يمينه. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير قول الله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. هذا مما يأمر الله تعالى به وهو الوفاء بالعهود والمواثيق والمحافظة على الأيمان المؤكدة. ولهذا قال ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها ولا تعارض بين هذا وبين قوله ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم الآية وبين قوله تعالى ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم أي لا تتركوها بلا كفارة وبين قوله عليه الصلاة والسلام فيما ثبت عنه في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها وفي رواية كفرت عن يميني. لا تعارض بين هذا كله ولا بين الآية المذكورة هنا وهي قوله تعالى ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها لأن هذه الأيمان المراد بها الداخلة في العهود والمواثيق لا الأيمان التي هي واردة على حث أو منع انتهى. وعن عائشة رضي الله عنها أن أباها كان لا يحنث في يمين حتى أنزل الله عز وجل كفارة اليمين. قال أبو بكر لا أرى يمينا أرى غيرها خيرا منها إلا قبلت رخصة الله وفعلت الذي هو خير أي من الكفارة. قال وكفارة اليمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة كما قال الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين يعني كل 10 أنفس 10 أنفس في كل يمين لا بد أن يكون 10 أنفس من أوسط ما تطعمون أهليكم يعني من خيره قيل من خيره الوسط الخير وقيل من أوسط إذا كنت تطعمهم اللحم لا بأس أن تطعمهم الإدام لكن المراد من خيره ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم. الكسوة يعني قيل ما يصح فيه الصلاة بعضهم ذهب إلى القلنسوة لكن الصحيح أن الكسوة تكون ما يصح فيه الصلاة أو تحرير رقبة فمن لم يجد في الصيام 3 أيام الثلاثة الأولى يعني هو مخير بين فعل واحدة منها عتق الرقبة أو إطعام 10 مساكين أو الكسوة لكن إن عجز عن إحدى الثلاث فهو منتقل إلى الصيام. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات في قراءة عبد الله، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. وهو مخير بين هذه الثلاث الأشياء، ويتعين الصيام إذا عجز عن ثلاث الأمور المتقدمة، ومن وجبت عليه الكفارة في حال يسره لا يجزئه إلا أن يقضيها بإحدى الثلاث الأمور، ومن وجبت عليه الكفارة في حال عسره فلا يقضيها إلا بالصوم على ما بينت ذلك في كتاب التبيان في أحكام الأيمان. قال المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفق للسلعة منفق للكسب، أخرجاه. قوله الحلف أي اليمين، منفق للسلعة أي يعجل في بيعها، منفق للكسب أي يذهب بركتها. قوله أخرجاه البخاري ومسلم. وفي لفظ إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق، أخرجه البخاري عن عبد الله، لا أخرجه مسلم الأول. وفي الحديث التحذير من كثرة الحلف لغير مصلحة شرعية، ولو كان في كثرة الحلف خيرا ومبرة، ولو كان في كثرة الحلف خيرا صوابه خيرا خير ومبرة لما كان ممحقا للكسب البركات. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحلف بغير استحلاف، كقوله لا ومقلب القلوب والذي نفسي بيده. وبوى البخاري في صحيح باب من حلف على الشيء وإن لم يحلف لكن يحلف لتأكيد أمور مهمة من أمور الشرع مع أنه الصادق المصدوق. وأمره الله يقسم ثلاثة أيمان في القرآن على إثبات البعث والنشور. قال تعالى ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. وقوله زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وقال تعالى وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لا تأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. قال المصنف رحمه الله عن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وشيم طنزان وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح. قوله سلمان هو أبو عبد الله الفارسي رضي الله عنه. سلمان الخير أصله من فارس، من جي بفتح الجيم، وقصة إسلامه عظيمة وذات عبر، أخرجها أحمد في المسند. وقد آخر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سلمان وبين أبي الدرداء رضي الله عنه قوله ثلاثة، وهذا ليس على الحصر، فقد جاءت عدة أحاديث في الباب بهذا الوعيد مع اختلاف أصناف من يقع عليهم هذا الوعيد منها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم رجل حلف على سلعة لقد أعطى بها كذا لقد أعطى بها أكثر مما أعطى وهو كاذب، ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال امرئ مسلم، ورجل منع فضل ماء فيقول الله اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك، متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار. قال أبو ذر خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، أخرجه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم، قال أبو معاوية ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم، شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر، أخرجه مسلم. قوله لا يكلمهم الله في إثبات صفة الكلام لله عز وجل، ومعنى الحديث لا يكلمهم كلام رحمة، وإلا فإن الله عز وجل يكلم جميع من في الموقف. قال تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، قال بعضهم المراد أنه في موطن دون موطن. قوله ولا يزكيهم أم لا يطهرهم من الذنوب، ومنه قوله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. قوله ولهم عذاب أليم أي عذاب شديد موجع، وذلك في الآخرة. قوله شيم طنزان جاء في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه شيخ زان، وهو بمعناه والشمط هو الشيب، واستحق هذا الوعيد لأن الشيخ الزاني ما عنده دواعي الزنا ومع ذلك يتكلف الزنا، وربما يستخدم بعض المنشطات ويحتاج إلى بعض المداعبات حتى يفعله، بينما الشاب يجاهد نفسه في البعد عن المعاصي والسيئات، وهي كبيرة في حق الشاب لكن في حق الشيخ أشد. قوله عائل مستكبر هو الفقير المتكبر، وخص بالوعيد لأنه ليس له ما يدعوه إلى الكبر، لأن الداعي إلى الكبر في الغالب نعمة المال والرئاسة وغير ذلك. قوله ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، أي أنه يكثر الحلف في البيع والشراء، وهذا يدل على ضعف تعظيم الربوبية. قوله رواه الطبراني بسند صحيح الكبير والصغير ونحو عن سليمان عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وشيمط زان وعائل مستكبر ورجل جعل الله له بضاعة فلا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه. قال المصنف رحمه الله وفي الصحيح عن عمران بن الحصين رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين وثلاثة ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن. قوله وفي الصحيح أي البخاري ومسلم. قوله عن عمران بن حصين وهو أبو نجيد الخزاعي أسلم هو وأبو هريرة عام خيبر سنة 7 وكان من فضلاء الصحابة. وفي مسلم قد كان يسلم علي حتى قد كان يسلم علي أي الملائكة حتى اكتويت أي كانت تسلم عليه الملائكة. قوله خير أمتي قرني فيه فضيلة الصحابة رضوان الله عليهم. قوله ثم الذين يلونهم فيه فضيلة التابعين وأن الخير في عهدهم أكثر من غيرهم إلا الصحابة. الصحابة خيرهم أكثر والخير في عهدهم أكثر خير الديني. قول ثم الذين يلونهم قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه قرتين أو ثلاثة شك من الراوي وأكثر الرواية على ذكر ثلاثة قرون. وقد جاء هذا الحديث في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجي أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته أخرج شهادته أخرجه البخاري ومسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس خير قال القرن الذي أنا فيه ثم الثاني ثم الثالث أخرجه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي القرن الذي بعثت فيه ثم الذين يلونهم والله أعلم أذكر الثالث أم لا. قال ثم يخلف قوم يحبون السمانة يشهدون قبل أن يستشهدوا خرجه مسلم. قوله ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون لضعف الإيمان. وما الجمع بين هذا الحديث وبين حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها أن يسألها. يعني هذا الحديث في ظاهره المنع من الإتيان بالشهادة قبل السؤال وحديث زيد بن خالد ظاهره الأمر بها قبل السؤال خرجه مسلم. والجمع أن هذا في حق الذي يشهد ولا يحتاج إلى شهادته يعني إن كان يسارع والناس في غنى عن شهادته هذا يدل على عدم مبالاته. أما إنسان إذا لم يشهد يضيع الحق وهو يأتي بشهادته فهذا يدل على مراقبته وذلك في حق الذي يشهد ولو لم يشهد لضاع الحق فيجب عليها أن يؤدي الشهادة. قال الله عز وجل ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. قوله ويخونون ولا يؤتمنون لسوء أخلاقهم وهذه صفة المنافقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم آيات المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن أخان. متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه. وكانت الأمانة في عهد الصحابة عظيمة ثم تناقصت. فعن حذيفة رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة. الأمانة قد تأتي بمعنى الدين. وحدثنا عن رفعها قال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت يعني النفط التي تكون في الرجل بسبب النار ثم ينام النوم فتقبض فيبقى أثرها مثل المجل كجبر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منبترا وليس فيه شيء فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة يعني كل الناس على الخيانة إلا ما رحم ربي. فيقال إن في بني فلان رجلا أمينا يعني لقلة الأمناء يشار إلى بني فلان فيهم أمين وبقية الناس كلهم على الخيانة. ويقال للرجل ما يعقله وما أظرفه وما أجلده يثنى عليه وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعته لئن كان مسلما رده علي الإسلام لأنه أمين وإن كان نصرانيا رده علي ساعيه يعني إن كان عبد نصراني سيأتي به الساعي أو كان حتى نصراني يبيع ويشتري ما يدخل في بلاد المسلمين إلا ويقوم معه من يعينه فيؤديه. قال فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا، أخرجه البخاري ومسلم. قولوا وينذرون ولا يوفون لاستخفافهم بالحقوق وتضييعهم لها، وفيه وجوب الوفاء بالنذر. قال الله عز وجل عن المؤمنين يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. قولوا ويظهر فيهم السمن لكثرة أكلهم وراحتهم وبعدهم عن الجهاد والأعمال الصالحة. والسمن المذموم هو الذي يتكلف له أصحابه، أما إذا جاءك السمن بغير تكلف فهو من الله عز وجل. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم أن الصحيح الذي عليه الجمهور أن كل مسلم رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولو ساعة فهو من أصحابه، ورواية خير الناس على عمومها، والمراد من جملة القرون، ولا يلزم منه تفضيل الصحابة على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ولا إفراد النساء على مريم، ولا أفراد النساء على مريم وآسيا وغيرهما، بل المراد جملة القرن بالنسبة إلى كل قرن بجملته. قال القاضي واختلفوا في المراد بالقرن هنا، فقال المغيرة قرنه أصحابه والذين يلونهم أبناؤهم، والثالث أبناء أبنائهم، وقال شهر قرنه ما بقيت عين رأته، والثاني ما بقيت عين رأت من رآه ثم كذلك. وقال غير واحد القرن كل طبقة مقترنين في وقت، وقيل هو لأهل مدة بعث فيها نبي طالت مدته أم قصرت، وذكر الحرب الاختلاف في قدره بالسنين من 10 سنين إلى 120، ثم قال وليس منه شيء واضح، ورأى أن القرن كل أمة هلكت فلم يبق منها أحد. قال وليس نعم، وقال الحسن وغيره القرن 10 سنين، وقال قتادة 70، والنخعي 40، وزرارة بن أوفى 120، وعبد الملك بن عمير 100، وقال ابن العربي هو الوقت. هذا آخر نقل القاضي. والصحيح أن قرنه صلى الله عليه وسلم الصحابة، والثاني التابعون، والثالث تابعوهم. قوله صلى الله عليه وسلم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، هذا ذم لمن يشهد ويحلف مع شهادته، ويحتج به بعض المالكية في رد شهادة من حلف معها، وجمهور العلماء أنها لا ترد. ومعنى الحديث أنه يجمع بين اليمين والشهادة، فتارة تسبق جهاده وتارة هذه، وفي الرواية الأخرى تبدر شهادة أحدهم، وهو يعني تسبق. قوله ينهوننا عن العهد والشهادات، أي الجمع بين اليمين والشهادة، وقيل المراد النهي عن قوله علي عهد الله أو أشهد بالله. قوله ثم يتخلف بعدهم خلف، هكذا هو في معظم النسخ، يتخلف ببعضها يخلف بحذف التاء، وكلاهما صحيح، أي يجيء بعدهم خلف بإسكان اللام، هكذا الرواية. والمراد خلف سواء، قال أهل اللغة الخلف ما صار عوضا عن غيره، ويستعمل في من خلف بغيره أو بشر، لكن يقال في الخير بفتح اللام وإسكانها لغتان، الفتح أشهر وأجود، وفي الشر بإسكانها بخير أو بشر، لكن يقال في الخير بفتح اللام وإسكانها لغتان، الفتح أشهر وأجود، وفي الشر بإسكانها عن الجمهور. وحكى أيضا فتحها قوله صلى الله عليه وسلم ثم يخلف قوم يحبون السمانة يشهدون قبل أن يستشهدوا، وفي الرواية ويظهر قوم فيهم السمن، السمانة بفتح السين هي السمن. قال جمهور العلماء في معنى هذا الحديث المراد بالسمن ما هنا مكثرة اللحم، ومعناه أنه يكثر ذلك فيهم، وليس معناه أن يتمحضوا سمانا. قالوا المذموم منه من يستكسبه، وأما من هو فيه خلقة فلا يدخل فيه هذا، وأحيانا يطرأ عليك طارئ يتعبك، لا سيما في هذا الزمان مع قلة الرياضات وقلة الحركات، قد يقع هذا. بينما في الزمن الماضي قل لا أن تجد فيهم سمين، لأنهم كانوا يسيرون ويجاهدون ويرحلون، والمشي يذهب السمن، حتى وإن بقي بعد ذلك سنين ما عاد يظهر السمن في جسمه لشدة ما أحرق من الدهون. وأما من هو فيه خلقة فلا يدخل في هذا، والمكتسب له هو المتوسع في المأكول والمشروب زائدا على المعتاد. وقيل المراد بالسمن هنا أنهم يتكثرون بما ليس فيهم، ويدعون ما ليس لهم من الشرف وغيره، وقيل المراد جمعهم الأموال. وقول يشهدون قبل أن يستشهدوا، هذا الحديث في ظاهره مخالف للحديث الآخر، خير الشهود الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. قال العلماء الجمع بينهما أن الذم في ذلك لمن بادر بالشهادة في حق الآدمي هو عالم بها قبل أن يسألها صاحبها، وأما المدح فهو لمن كانت عنده شهادة لآدمي ولا يعلم بها صاحبها فيخبره بها ليستشهد بها عند القاضي إن أراد، ويلتحق به من كانت عنده شهادة حسية، شهادة حسبة يعني يتطوع بها.
وهي الشهادة بحقوق الله تعالى، فيأتي القاضي ويشهد بها، وهذا ممدوح إلا إذا كانت الشهادة بحد ورأى المصلحة في الستر. هذا الذي ذكرناه من الجمع بين الحديثين هو مذهب أصحابنا ومالك وجماهير العلماء، وهو الصواب. وقيل فيه أقوال ضعيفة، منها قول من قال بالدم مطلقة ونابذ حديث الباب، ومنها من حمله على شهادة الزور، ومنها قول من حمله على الشهادة بالحدود، وكلها فاسد. واحتج عبد الله بن شبرمة بهذا الحديث لمذهبه من منعه الشهادة على الإقرار قبل أن يستشهد، ومذهبنا ومذهب الجمهور قبولها، هذا هو الصحيح. يعني إذا كان الرجل معترف، ما فائدة أنك تأتيه بشاهد يشهد عليه؟ قوله صلى الله عليه وسلم: ويخونون ولا يأتمنون، هكذا في أكثر النسخ يتمنون بتشديد النون، وفي بعضها يؤتمنون، ومعناه يخونون خيانة ظاهرة بحيث لا يبقى معهم أمانة، بخلاف من خان بحقير مرة واحدة فإنه يصدق عليه أنه خان ولا يخرج به عن الأمانة. في بعض المواطن قوله صلى الله عليه وسلم: وينذرون ولا يوفون، هو بكسر الدال وضمها لغتان، وفي رواية يفون، وهما صحيحان. يقال وفى وأوفى، فيه وجوب الوفاء بالنذر، وهو واجب بلا خلاف، وإن كان ابتداء النذر منهيا عنه كما سبق في بابه. وفي هذه الأحاديث دلالة للنبوة ومعجزة ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كل الأمور التي أخبر بها وقعت كما أخبر انتهى. قال المصنف رحمه الله فيه عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. وقال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. قوله وفيه أي مسلم قول: ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، يعني يشهد ويحلف أو يحلف ويشهد. والواجب حفظ الأيمان والشهادات، ولا تذكر إلا وقت الحاجة إليها، إلا إذا كان لتأكيد أمر، كما حلف النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. قوله: وقال إبراهيم النخعي: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار، يعني لا يأتي بالعهد ولا يشهد إلا إذا طلبت منه الشهادة. وفي حرص السلف على تعليم الصغار وتعويدهم العلم بالعمل بالعلم، وعدم المسارعة في مخالفة الشرع، مع أن الطفل غير مكلف، لكن لتعويده على الخير. وبذلك يقول الشاعر: وينشأ ناشئ صفتيان منا على ما كان عوده أبوه. ونشكو إلى الله عز وجل في هذا الزمن من فساد الذرية، وسببه أمور: الأول فساد الآباء والأمهات ومن حولهم من الأخوة والأخوات، الثاني كثرة الفساد في المجتمعات، الثالث البعد عن تعليم النشأة تعاليم الإسلام، الرابع تقليد الكفار، الخامس توفر الأجهزة الحديثة التي تروض الطفل على الشرور، وغير ذلك. نكتفي والحمد لله.